برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. طبعا مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتناول ماذا يمكن أن تفعل المقاومة الفلسطينية تجاه تغول الاحتلال وتصاعد جرائم مستوطنيه ضد الأهالي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. هل من المعقول أن يقف شعبنا مكتوف الأيدي أمام جرائم المستوطنين المنظمة والموجهة من قبل قوات الاحتلال؟ كان آخرها جريمة قتل مستوطن دهسا بسيارته المسنة غدير مسالمة في شمال شرق رام الله. هل هذه الجرائم التي تهدف إلى قتل الأبرياء من الأطفال والنساء هي دليل واضح على إرهاب المستوطنين المدعومين من الاحتلال؟ وماذا تفعل السلطة لمواجهة هذه الجرائم سواء ميدانيا أو في المحافل الدولية والحقوقية؟ ما أهداف الاحتلال اليوم وهو يشرع ويغطي هذه الجرائم التي ينفذها المستوطنون الصهاينة؟ ما دور السلطة التي تتابع كل صغيرة وكبيرة وللأسف الشديد يعني تقف جنبا إلى جنب مع المستوطنين وقوات الاحتلال في محاربة أبناء الشعب الفلسطيني ومحاصرة المقاومة والمقاومين؟ عموما هذا ما سنناقشه مستمعينا الكرام مع ضيوفنا الكرام، إذ نرحب بالقيادي في حركة حماس فضيلة الأستاذ حسين أبو كويك، وسيكون معنا لاحقا السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ربنا يعطيكم العافية.
أهلا بك معنا وتحياتنا لك ولكل أهلنا في كل مكان. يعني أستاذ حسين في البداية، يعني الجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة بدأت تزداد بشكل تقشعر له الأبدان إن صح التعبير، هل يمكن أن تصف لنا المشهد هناك من وجهة نظركم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حق تبارك وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هناك بغي وعدوان وظلم يتواصل على أبناء شعبنا، هذا ممتد عبر عشرات السنين في الآونة الأخيرة، وعند صعود الحكومة اليمينية المتطرفة الهشة الضعيفة التي جل سياستها وأكبر اهتمامها هو أمرين: الأمر الأول أن تحقق إنجازات على المستوى السياسي بعقد اتفاقيات تطبيع مع بعض الأنظمة المتأثرة في المنطقة العربية، وهو الهم الثاني والهدف الثاني هو تجزيء المستوطنين وممارسة مزيد من الإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني لدفعه إلى الاستسلام. هذه الحكومة المتطرفة ليس لديها إلا حلول أمنية تتجلى بتصاعد الإرهاب الاحتلالي بمساندة المستوطنين على أبناء شعبنا. هناك ظلم، هناك اعتداء متواصل، قتل يومي، مصادرة أراضي، إقامة أعر استيطانية، تهويد المسجد الأقصى المبارك، تهويد الحرم الإبراهيمي، الحواجز المنتشرة، المداهمات والاعتقالات الليلية، التضييقات المختلفة على أبناء شعبنا. لذلك أنا أقول أن الضفة الغربية الآن هي جالسة على بركان هادئ سينفجر قريبا في وجه هذا الاحتلال، وبوادر هذا الانفجار ظاهرة للعيان من تصاعد أعمال المقاومة ضد هذا الاحتلال الصهيوني وضد المستوطنين. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني المتأصل المتجذر تاريخيا حضاريا قيميا والذي صنع معجزات في الثورات المتواصلة وصنع معجزة بالثبات على أرضه، لا يمكن لهذا الشعب أن يسكت أو أن يصمت، فهو جاهز في كل حين على أن يرد. كما أن مقاومتنا الباشرة المتمثلة بالغرفة المشتركة في غزة هي أيضا جاهزة للرد على هذا العدو الصهيوني، إذا تمادى في الاعتداء على الأسيرات والأسرى بالسجون الإسرائيلية، وإذا تمادى في عدوانه على أبناء شعبنا واستمر في سياسة التهجير وإبعاد المواطنين الفلسطينيين عن مدينة القدس وعن الأقصى. لذلك شعبنا الفلسطيني لم يعد يؤمن بمفاوضات أو بما يسمى بالسلام الاقتصادي. كل هذه الترهات وهذه هي من هي يعتبرها شعوذة سياسية غير مقبولة، وهو الآن يلتف بشكل كبير حول المقاومة وبرنامج المقاومة، ولا يؤمن إلا بمقاومة هذا الاحتلال الغاصب، ولا يؤمن إلا بالمقاومة كطريق وحيد لتحريره من هذا الاحتلال المجرم.
طيب الآن إذا ما أردنا أن نسلط الضوء على الفعل المقاوم بشكل دقيق في الضفة المحتلة، يعني هناك إمكانية لإوجاع هذا العدو وضربه في مقتل في الضفة المحتلة والرد على هذه الاعتداءات، لأنه يعني لا يمكن أن يقف الفلسطيني موقف المستسلم. لماذا تحاصر اليوم المقاومة أو المقاومين، ولماذا هم تقريبا، لا أريد أن أقول عاجزين، ما الظروف التي أوصلت الضفة إلى هذا المشهد برأيكم، وكيف يمكن تفعيل المقاومة الآن؟
لا شك أن سطوة الاحتلال الإسرائيلي المجرم وبمعاونة أجهزة الأمن الفلسطينية التي تلاحق المقاومين ليل نهار، لا شك أنها تحاول باستمرار حصار المقاومة وإضعافها، بل تعمل على قتل الروح المقاومة لشعبنا الفلسطيني. ولكن كما شهدنا شعبنا الفلسطيني هو دائما يبتكر وسائل تفوق تصور وخيال هذه المؤسسات الساعية لإجهاض مقاومته. شعبنا الفلسطيني يتفنن في الرد على المقاومة، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحصل بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو يومين من ردات فعل لهذا الشعب الصابر المرابط على أرضه. لذلك صحيح أن هناك هجمة احتلالية ومصاحبة وأيضا متعاونة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمراهقة المقاومين وتتبعهم ومحاولة إحباط أي توجه للمقاومة أو أي غير للمقاومة، لكن أقول أن شعبنا الفلسطيني دائما ينتصر على هذا البغي والعدوان، يتفنن في أساليبه المقاومة، وهو يسعى دوما إلى تطوير أساليبه المقاومة، ولن تنجح قوة في الأرض أن تخمد جذوة ثورة هذا الشعب والتفافه حول برنامج المقاومة.
طيب لكن هناك يعني اليوم ضعف في الفعل المقاوم، كيف يمكن علاج هذا الضعف أستاذنا؟
أخي الحبيب، ليس هناك ضعف، ولكن أقول لك أن هناك جمر تحت الرماد. شعبنا الفلسطيني تاريخيا أبدى درجات عالية من الصمود والصبر والمقاومة، واشترح ثورات وانتفاضات عديدة. لذلك كما قلت لا يمكن أن نتكهن ما الذي سيحصل. هناك الشعب الفلسطيني جماهيره تغلي، سواء تجاه ما يحصل في السجون الإسرائيلية، الاعتداء على الأسرى، سحل الأسيرات، نزع النقاب والجلباب عنهن، إيذائهم، ضربهم، ما يحصل في السجون من الاعتداء على الأسرى وانتقاص من كرامتهم والاعتداء عليهم، بيحصل بعمليه التهويد المستمر للاقصى والحرم الابراهيمي، بيحصل من فداء المستوطنين. هذه كلها عوامل تفجر الوضع الفلسطيني الغاضب بوجه هذا الاحتلال. لذلك شعبنا الفلسطيني حي ولود، وهو دائما يبتكر اساليب لمقاومه هذا الاحتلال رغم الظروف السيئه والصعبه، رغم التعاون المثير للاشمئزاز بين الاجهزه الامن الفلسطينيه والاحتلال. شعبنا سيواصل كفاحه ونضاله ضد هذا الاحتلال المجرم.
طيب أرجو منك أن تبقى معنا. سنذهب الآن للأستاذ خالد أبو هلالة من العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن جرائم المستوطنين قوات الاحتلال زادت بشكل ملحوظ في الضفة، هناك استباحة للحرمات، يوميا تقتحم عشرات المنازل في ظلام الليل، يعتدى على النساء، يدخل إلى غرف النوم، يعتقل الفلسطيني بشكل مهين. المشهد في الضفة تقشعر له الأبدان، رأينا دهس المسنة يوم أمس وهذا أدى إلى استشهادها. ما الذي يمكن أن يواجه به، يعني أن يواجه به الفلسطيني كل هذه الإجراءات في الضفة المحتلة برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لكم ولأبناء شعبنا ضيوفكم الكرام. يعني أخي بصراحة هذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال. أنت تتحدث عن جملة من المنظمات هي الإفراز الطبيعي للاحتلال العنصري المجرم الجازم على أرضنا، الذي يسطو على شعبنا وعلى مقدساتنا وعلى أرضنا وعلى حقوقنا وعلى أموالنا وعلى خيراتنا. هذه هي العلاقة الطبيعية بيننا وبين الاحتلال، وهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال. ولذلك أقول لك أخي الكريم أن كل محاولات تجميل صورة الاحتلال خلال المرحلة الماضية التي تمت من خلال السياسة الرسمية التي مارسها الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها الريشة الاقتصادية ومحاولات تحسين الوضع الاقتصادي أو ما يسمى بالسلام الاقتصادي، وكل محاولات التنسيق والتعاون الأمني التي تحاول أن تبقي يد الاحتلال نظيفة لتقوم بدورها أيدي فلسطينية تعمل في أجهزة الأمن الغير وطنية، كلها تحاول تجميل وجه الاحتلال. لكن نحن اليوم أمام الحقيقة المرة بكل تجلياتها وبكل تفاصيلها، أن الاحتلال يساوي العدوان، وأن الاستيطان يساوي الإجرام، سرقة الأرض واغتصاب العقوق، وأن هذا الوجه الخبيث والبشع للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه لن ينتج عنه من هذه التصرفات. ولذلك بصراحة الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، شعبنا يدرك جيدا أخي الكريم أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن التعايش مع الاستيطان، لا يمكن التعايش مع فتية التلال، لا يمكن التعايش مع عصابات تنفيع الثمن، لا يمكن التعايش مع من جاء يفتح بطنه ليسرق الأرض والحقوق ويعتدي على المقدسات ويغتصب الحقوق ويرتكب كل هذا الإجرام. لا تعايش معه، لا عمل يغني عن ذلك، ولا وضع اقتصادي يغني عن ذلك، ولا فتح مشاريع تغني عن ذلك. الوجه الحقيقي للصراع هو أن ندافع عن أرضنا وأن ندافع عن عرضنا وأن ندافع عن أبناء شعبنا، ليس أمان من خيار سوى ذلك.
كيف ندافع أستاذ خالد والآن يعني جهد أمني استخباراتي قوي للاحتلال أيضا للأسف الشديد، هذا ليس من باب المناكفة، لكن السلطة اليوم تجاهر بعدائها للمقاومة والمقاومين. أهالي الآن أبنائهم يزج بهم في سجون السلطة، أسرى محررين قبل أن يصلوا إلى بيوتهم تعتقلهم الأجهزة الأمنية، هذا واقع.
بعيدا عن المناكفات الفصائلية، نحن نتحدث عن أجهزة السلطة، وهذه السلطة غير وطنية، وهذه الأجهزة الأمنية ليست أجهزة وطنية. عندنا أجهزة أمنية في غزة، نموذج الجهاز الأمني الوطني الذي يساند شعبه ويحمي ظهره ويحمي مقاومته ويوفر الأمن لأبناء شعبه. في الضفة لدينا نموذج مختلف تماما يا أخي الكريم. من يقود الأجهزة الأمنية في الضفة هو الكابتن وليس قيادات أمنية فلسطينية، ومن يمارس هذه السلوكيات ليس لها علاقة بالفصائل الوطنية ولا بالفصائل الإسلامية. نحن لا نتحدث عن فصائل أيا كانت هذه الفصائل، نحن نتحدث عن أجهزة أمن أنشئت وأعزت وتم تربيتها على عين دايتون الأمريكي الذي صنع لنا الفلسطيني الجديد وسجل في هذه الأجهزة بعقيدة فاسدة غير وطنية.
طيب ما خيارات من يؤمن بالفكر الثوري ومقاومة هذه الاعتداءات على يعني أهالي الضفة المحتلة، ما خياراته الآن؟
يعني أنا أعتقد أن الخيارات ترتمد إلى قاعدة أساسية تقول أنه إما أن نكون في حالة سبات ودفاع وهوان وتعايش مع الاحتلال، وبالتالي الخيار هو أن يتمدد الاحتلال والاستيطان والعدوان وأن يستبيح دماءنا وأعراضنا وأرضنا ومقدساتنا، وإما الخيار الآخر أن نتقدم نحن في أدائنا الثوري والوطني والمقاوم، أن نمارس دورنا وواجبنا في إدارة الصراع مع هذا الاحتلال، أن ندافع عن أرضنا بكل ما نمتلك، أن ندافع عن أعراضنا، أن ندافع عن أبناء شعبنا، أن ندافع عن مقدساتنا من خلال ممارسة كل أشكال المقاومة. من يستطيع أن يسير في مسيرة فليقم ذلك، من يستطيع أن يرمي حجر فليفعل ذلك، من يستطيع أن يرمي زجاجة مولوتوف فليفعل، من يستطيع أن يدهس بسيارته، أن يطلق النار، أن ينظم عملية فدائية، عملية استشهادية، أن يفعل ذلك. هذه هي وسائل الدفاع المشروعة والشرعية عن النفس بكل الأدوات. لا أحد لديه عذر اليوم أن يتقاعس وأن يقصر وأن يبقى في مقاعد المتفرجين، لأن النار التي وصلت بيت جاره ستصله، النار التي وصلت مدينته ثم وصلت حارته ثم وصلت شارعه ثم ستصل بيته، ستصل إلى غرفة نومه. هذا الاحتلال المجرم لا يترك فلسطيني في جانه. هذا الاحتلال يريد أن يقهر وأن يقضي وأن يقمع وأن يعربد وأن يقتل وأن يعتقل وأن يصادر وأن يسرق، وليس أمام شعبنا إلا أن ندافع. أنا لا أقول الكل يحمل سلاح، أنا أقول كل حسب طاقته، لكن مطلوب من الجميع الانخراط في مقاومة هذا الاحتلال بكل الأشكال، كل بما يستطيع، ولا أحد معذور في ذلك. هذا أخي شكل المواجهة، وإلا كيف يمكن أن نعارض أن نتصدى لهذا السيل الجارح من العربدة والقتل والاستيطان والتغول والاعتداءات؟ كيف يمكن لنا أن نواجه ذلك بثورة جماعية؟ أن يقوم كل فلسطيني بدوره بواجبه أيا كان موقعه، إذا كان تاجر فمن موقعه، إذا كان معلم فمن موقعه، إذا كان طالب فمن موقعه، إذا كان في الجامعة فمن موقعه. لكن لا يمكن أخي الكريم أن نستمر في حالة الترقب والانتظار والتفرج، ولا يعني يعتدي الاحتلال على مدينة بأكملها. لا يتفردى إلا أهل المدينة، نحن بحاجة إلى ثورة عالمة، نحن بحاجة إلى أداء لكي يعود المغتصبين الصهاينة فرارا إلى مغتصباتهم التي لم يكونوا يجرؤون أن يغادروها إلا بحماية رأس العسكري من أرتال الاحتلال الصهيوني. هذه أيام العز الوطني الفلسطيني.
دعني أعود هنا للقيادي في حركة حماس السيد حسين أبو كويك. يعني نتحدث عن أهمية خيار ردع هذا المستوطن والمحتل بأي طرق يعني من متاحة الآن؟ ما الخيارات المتاحة عند كل من ينتمي لفكر الثورة الفلسطينية ومقاومة هذا الإجرام الصهيوني اليوم؟
أخي الحبيب تحية لك ولضيفك الكريم. الفكر المقاومة الآن يستشري وينتشر في صفوف شبابنا الفلسطيني التي حاولت أجهزة دايتون وأجهزة الأمنية المتعاونة مع الاحتلال لصنع إنسان فلسطيني مستسلم. هذه ثقافة المقاومة التي من 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 أبرز مفاهيمها أن هذا الاحتلال البغيض يجب أن يواجه بما يستطيع الإنسان الفلسطيني وما يمتلك من قوة ومقدرة. ثقافة المقاومة الآن هي في الشارع الفلسطيني عند الطالب في الجامعة وعند الطالب في المدرسة وعند الأستاذ والمعلم. نحن بتنا على دراية تامة، وشعبنا يدرك أن هذا الاحتلال البغيض يسعى لدفعه إلى الاستسلام والتنازل عن حقوقه. لذلك لا مجال أمامنا إلا المقاومة والصبر والمرابطة والثبات على هذه الأرض. يجب أن يلقن هذا العدو باستمرار، وكذلك يفعل شعبنا في كل وقت وفي حين، يجب أن يلقن دروسا في الصبر والمصابرة. صحيح نحن الآن كشعب فلسطيني بتنا وحيدين في المنطقة أمام هذا الاحتلال البغيض، ولكننا ندرك أن الله عز وجل اختارنا على أرض الرباط، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن لهذا الشعب قدرة على الصبر والمرابطة، والله عز وجل وعدنا بالنصر، وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفئة المؤمنة الصابرة المحتسبة في بلاد الشام وهذه في فلسطين هي التي ستنتصر نهاية. لذلك نحن ننظر إلى الأفق القريب والبعيد بأننا نحن المنصورون وأن جندنا هم الغالبون بإذن الله تبارك وتعالى. ولن تستطيع قوة الأرض مساندة للصهاينة ولدولة الاحتلال أن تجبرنا على الاستسلام أو الركوع مهما حاولوا مهما مارسوا من أدوات بطش ضدنا. نحن سنبقى صابرين ثابتين على الأرض وسنبقى نقاوم بما استطعنا وبما نقدر عليه بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لك القيادي في حركة حماس الأستاذ حسين أبو كويك على وجودك معنا في هذه الحلقة. وأبقى معك أستاذ خالد أبو هلال. يعني المشهد معقد للغاية في الضفة المحتلة، علما أن يعني لو أتيحت الفرصة للشباب الثائر هناك للمقاومين لما استطاع المستوطن أن يعربد لهذا المستوى المتقدم. وللأسف اليوم الأجهزة الأمنية سيف مسلط على رقاب كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ما يشهد به الكل الفلسطيني اليوم ومؤسسات حقوقية، وليس من باب مناكفة أحد، لكن أشعة الشمس لا تغطى بغربال. كيف يمكن الخروج من هذا الواقع؟
أولا اسمح لي أتوجه بتحية إلى الأخ الأستاذ حسين أبو كويك ومن خلاله إلى كل أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة الفلسطينية الباسلة التي تعاني الأمرين تحت وطأة احتلالين للأسف، الاحتلال الصهيوني المباشر والاحتلال بالوكالة الذي تمثل هذه السلطة وأجهزتها الأمنية البائدة التي ما تركت مجالا إلا ما تركت جريمة، ما تركت سلوك، ما تركت ممارسة إلا ومن خلالها حاولت استئصال المقاومة بسلاحها وبخيرها ورجالها وثقافتها وبيئتها ودعمها المادي وبيئتها المجتمعية. يا أخي هذه الأجهزة مارست ما عجز ويعجز عن ممارسة الاحتلال.
لكن أستاذ خالد في النهاية هذا تيار موجود فلسطينيا يمثله الرئيس أبو مازن، له مؤيدوه من حركة فتح، لا يؤمن بخيار المقاومة ويقول أن هذا الخيار إذا أراد فتحه في الضفة المحتلة سيجلب الويلات لشعبنا الفلسطيني، وهو يؤمن بخيار يعني أخذ الحق بطرق أخرى غير اللجوء إلى العنف، وهذا يعني يقوي موقفه أمام الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
حسب كل المعطيات أخي الكريم، حسب استطلاعات الرأي العام، حسب كل المعطيات التي يمكن قياسها ولا تغيب عن فضل، أنا أقول لك أنت تتحدث عن شريحة ضيقة جدا، أنت تتحدث عن بضعة مئات، أنت تتحدث عن حملة الفي آي بي وتتحدث عن حملة تطليع صفر صفر، أنت تتحدث عمن يأكل على مائدة الاحتلال ومائدة الاستيطان أخي الكريم. نعم هي فئة موجودة لكنها فئة قليلة منبوذة معزولة. انظر ماذا تمارس في الضفة، ليس فقط على مستوى التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، وإنما حتى على مستوى الداخل الفلسطيني، على مستوى الفساد والمخدرات والدعارة والرذيلة. هؤلاء فئة منبوذة معزولة ذهبت بعيدا في الاتجاه المضاد.
أليس هي في النهاية هي المتحكمة وهي التي تدير المشهد وهي التي اليوم تحاصر كل عمل ثوري يعني يساهم في تغيير المشهد في الضفة المحتلة؟
وأكثر من ذلك أخي، يعني نظرة سريعة، لماذا تنجح العمليات الفردية في الضفة الفلسطينية الباسلة وتفشل معظم العمليات المنظمة ويتم اكتشافها واستئصالها ومحاربتها قبل أن تخرج إلى العالم؟ لماذا أخي الكريم؟ أولا هذا يؤكد أن شعبنا ومخزون الثورة والنضال والمقاومة لا ينتهي غير محدود، وأهلنا الأحباب في القصة الفلسطينية عودونا وعلمونا، هم أهل العمليات الاستشهادية والفدائية التي زعزعت أركان هذا الكيان المسخ. لكن يا أخي الكريم لماذا تنجح العمليات الفردية؟ لأنها لا يحتاج فيها الفلسطيني إلى إرادته وقراره، هو يتخذ قرار، يركب سيارته يقوم بعملية دهس، يأخذ سكينته يقوم بعملية طعن، هو يأخذ جلسة الحركة ويلقيها. وبالتالي العمل الفردي ناجح وهو يعكس هذه الإرادة العالية لشعبنا في ممارسة المقاومة، بينما العمل المنظم يفشل ويتم اكتشافه. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى اتصالات وتواصلات وتنسيق وتحضيرات وترتيبات. أنت تعلم العمل المنظم يحتاج إلى بعض إجراءات منها التمويل المالي، منها الإعداد، منها الترتيب، منها التنظيم، منها التخطيط. خلال هذه العملية أخي الكريم، الأجهزة هذه الأجهزة الأمنية التي تعيش في بيوتنا وفي غرف نومنا وتحت جلسنا تستطيع أن تنفذ وتشتم رائحة خطر، وبالتالي يتم اكتشاف هذه العمليات، إما تقوم بإجهاضة بشكل مباشر وإما تقوم بإبلاغ الاحتلال عنها كما يحدث في بعض الحالات التي تعجز السلطة عن أن تقوم باعتقالات مباشرة. وبالتالي الذي يجذب عملياتنا في جوهر الموضوع هو أجهزة أمن السلطة. الاحتلال لا يستطيع أن يصل إلى هذه المعلومات اللي بتصير في داخل بيوتنا وداخل غرفنا المغلقة. من هنا يا أخي الكريم، الذي يجذب إرادة المقاومة في القصة ليس حاجز شعبنا، ولا إنه شعبنا مش مستعد يقدم ويضحي. الأشبال والعجائز والشيوخ والإخترية كلهم يتقدمون للمقاومة، لكن لدينا كماشة خطيرة جدا اسمها الأجهزة الأمنية. هذه يعني تقوم بدور خطير جدا على مستوى إجهاض المقاومة ومحاربة أجهزة المقاومة. انظر إلى حملات الاعتقالات بالمئات التي تحدث. لا تظنن أخي أن نفس هذه الأجهزة الأمنية ليس موجود فيها، هي نتيجة مباشرة لأداها وعملها الخيانة على الأرض. إذن الحل يا أخي الكريم هو مرة أخرى أن نتحرك كفلسطينيين. يعود زمننا الجميل، أهلنا الكرام في القصة يكون جيدا قبل 10 أعوام مستوطن كان يريد أن يتحرك من مستوطن إلى أخرى، كان يحتاج إلى رسل عسكري، إلى عشرات الجنود والسيارات لتحميه وتوصله من مستوطن إلى أخرى. اليوم هؤلاء الرعاع يهاجرون أهلنا في بيوتنا، يحرقون بيوتنا، يقطعون الأشجار، يعتدون على الناس، يدسون أبناء شعبنا. لماذا؟ من أين جاءت هذه الجرأة لهؤلاء الجبناء الذين يحبون الحياة أي حياة؟ من أين جاءتهم الجرأة؟ لأنهم يجدوا أجهزة أمنية، ولما تمسك حد منهم بترجع معزل تحميل شعبنا وتعيد معزل مكرم إلى الجيش الصهيوني. إذا عندنا مشكلة نحتاج إلى علاجات. كيف أن نتقدم بالمقاومة بالثورة على الاحتلال وعلى أذناب الاحتلال؟ يعني أنا أقول لك شو بصير، أين المشكلة في أن نصل إلى لحظة نقول خلاص عهد الاعتقالات السياسية توقف، لا يوجد اعتقالات سياسية بعد اليوم، ومطلوب ما حد يسلم حاله لأجهزة الأمن السلطة، لأنه اللي بيسلم حاله الأمن السلطة كأنه بيسلم حاله للاحتلال الإسرائيلي، والمدافع عن أنفسنا ضد الاعتقال السياسي. ما الذي يحدث؟ طيب. إذا امتدت يد فلسطينية ترتكب جريمة قتل من هؤلاء المجرمين العاملين في الأجهزة الأمنية أن يتم الثأر منها والقصاص منها بقانون الثورة. ما الذي يحدث؟ يحدث أن هؤلاء ينكتون يتراجعون ويفتح المجال أمام أبناء شعبنا لمقاومة الاحتلال. أما إذا بدنا نضل نلف وندور حول الدائرة المفرغة فأنا أعتقد أن الأمر سيزداد سوءا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية على هذه المداخلة معنا. وصلنا إلى نقطة الختام مستمعينا الكرام، أشكركم جميعا، الشكر للزملاء الزميل أحمد أبو سعد، الزميل بلال الحطوم، وهذه تحياتي من خلف الميكروفون، ودائما الرحمة الرحمة على روح الزميل العزيز الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.